ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة النساء إلى الآية 80، وقد بينا المعنى الإجمالي لهذه الآيات إلى الآية 87 في الدرس الماضي، ونذكر في هذه المرة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآيات. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال: يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يأمر وينهى فهذا بالوحي، هذا بالوحي، فمطيعه مطيع لله، وعاصيه عاص لله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. قال: وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لا عليك منهم، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له، ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، وليس عليك من أمره شيء. قال: كما جاء في الحديث. ثم ذكره وهو حديث ضعيف: ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. قال: وقوله ويقولون، ويقولون طاعة. قال: يخبر تعالى عن المنافق بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم موكلون بالعباد، يعلمون ما يفعل. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة. فهذا شأن المنافقين، وهذا هو أصل النفاق. أصل النفاق أن يظهر المرء خلاف ما يبطن. قال: وقوله فأعرض عنهم، أي اصف عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم، ولا تخف منهم أيضا، لأنه ربما يفهم من الإعراض الخوف. إذا أنت أعرضت عن إنسان، الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا جبان، هذا يخاف. لا، هذا ما يلزم. فأنت تعرض عنه وأنت قادر على معاقبته ومجازاته. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه. والذي يعرض عن تدبر القرآن هذا من صفات المنافقين. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا عند قراءة القرآن، فإن أكثرنا عند القراءة لا يهمه إلا القراءة، إن كان حافظا لا يهمه إلا أنه يراجع حفظه، وإن كان قارئا فلا يهمه إلا أنه كم قرأ اليوم صفحة وصفحة. فينبغي أن نراجع هذا، ينبغي أن نراجع أنفسنا في هذا. هنا الله تبارك وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن. قال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، فهو حق من حق. القرآن حق من الحق سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ محمد رشيد رضا فيما معنى كلامه، وقد ذكرت لكم في المرة الماضية أنه كتب حول هذه الآية كلاما طويلا بليغا، يعني يقول: الإنسان عندما يتكلم في موضوع إذا طال عليه الموضوع فقد يقول كلاما في أول كلامه فينقضه بكلام في آخره. وأما الله تبارك وتعالى تذكر السورة كاملة، أطول سورة سورة البقرة، سورة 286 آية. تفضلوا أخي. ولا تجد فيها اختلافا ولا تضادا ولا اضطرابا. لماذا؟ لأنه من عند الله. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب هو ما فيه اختلاف لا كثير ولا قليل إذا هو من عند الله، فإذا هذا يجب عليكم أن تؤمنوا به وأن تطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين، صلى الله وبركاته، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا. نعم. ولذلك ما من آيتين ظاهرهما التعارض إلا وتجد لهذا التعارض جوابا عند العلماء، إلا وتجد لهذا التعارض في الظاهر جوابا عند العلماء. قال: أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، حتى في حال المحكم والمتشابه، في حال المحكم والمتشابه الله تبارك وتعالى قضى بحكمته أن يجعل بعض آيات القرآن متشابهة، إيش يعني متشابهة؟ يعني فيها احتمال، تحتمل كذا وتحتمل كذا، يكون فيها دليلا للمعتزلة، دليل للقدرية فيتمسكون بالمتشابه، يكون فيها دليلا للجبرية، دليل للخوارج فيتمسكون بالمتشابه. فقضى الله تبارك وتعالى أن يكون من القرآن آيات متشابهات من أجل اختبار الناس. الراسخون في العلم ماذا يعملون؟ ها؟ يفهمون هذا المتشابه في ضوء الإيش؟ في ضوء المحكم، في ضوء المحكم. آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هيقول القاتل مخلد في النار، وهذا دليل الخوارج. طب لماذا أنت تتمسك بهذا المتشابه وتترك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لماذا تركت هذا المحكم الواضح وتمسكت بهذا، مع أن هذا المتشابه العلماء يفسرونه في ضوء المحكم فيقولون فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود قد يطلق على العذاب الطويل، على المكث الطويل، ويكون في هذا، يكون في هذا إيش؟ زجر للقاتل وتعظيم للقتل. فذنب يقال فيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها غير ذنب لا يقال فيه هذا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما في خلود بخلاف القتل. نعم. فالعلماء يفهمون المتشابه في ضوء المحكم. قال والذين في قلوبهم زيغ، وهم من يا أخي أبا عبد الله؟ أهل البدع. وأما والذين في قلوبهم زيغ، رد المحكم إلى المتشابه، سبحان الله، رد المحكم إلى المتشابه، فغووا، هذا في مقابل فاهتدوا، وأما هؤلاء غووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين، ثم ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. يعني لو قالوا خذ حمر النعم وبلاش هذا المجلس يقول لا. وفي هذا حرص صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العلم، وأنه أغلى عندهم من أي شيء، لأن بالعلم تكون النجاة. قال أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، يعني في الجلوس، فجلسنا حجرة. إيش أصل الحجر؟ ها؟ الحجر هو إيش؟ العزل والمنع. جلسنا حجرة يعني جلسنا في مكان منعزل. قال إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. فإذا الاختلاف قديم أيها الإخوة، الاختلاف قديم. فأنت يعني كثير من الناس يشغل نفسه بمنع الاختلاف، نقول له أنت تريد أن تناطح الجبل، الاختلاف قديم، وإنما ابحث في ماذا، ما الواجب، ما الواجب فعله عند الاختلاف، ما هو أدب الاختلاف، كيف نخرج من الاختلاف، كيف نقلل الاختلاف. نعم. فإذا الاختلاف قديم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم. سبحان الله. باختلافهم على أنبيائهم. النبي يقول حديث والناس يختلفون فيه، يختلفون في الحديث طبعا اختلافا مذموما، وأما إذا كان الاختلاف يعني لا يترتب عليه مضرة فهذا مما يسامح فيه الناس. في مثلا دليل يحتمل، وإذا أنت عملت بما فهمت وصاحبك عمل بما فهم، يعني مثلا رفع اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين حذو المنكبين حذو الأذنين، ما في إشكال، المهم أنك ترفع، المهم أنك ترفع. فهناك اختلاف يعني ما يترتب عليه تباغض القلوب ولا تنافرها، وهناك اختلاف مذموم وهو الاختلاف في أصل الملة كما يقول الشاطبي في الاعتصام. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في أصل الملة، الاختلاف في أمر كلي، في قاعدة كلية، فهذا هو الاختلاف الذي يضر. وأما الاختلاف الجزئي كالاختلاف في المسائل الفقهية فهذا لا يضر. قال باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. فإذا علم أن اختلاف الناس في القرآن إنما أوتوا من أنفسهم، وإلا فالقرآن عند التأمل ها يصدق بعضه بعضا. قال بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ووالله لو عمل الناس بهذا لزال الاختلاف أو قل. أن ترد الأمور إلى عالمها، إلى عالمها، عالمها، مش عاملها، مش عالمها المزعوم أو المدعى، وإنما عالمها حقيقة. هناك علماء في التفسير نرد إليهم التفسير، هناك علماء في الحديث نرد إليهم الحكم على الأحاديث، هناك علماء بالعقيدة نرد إليهم عند الاختلاف في مسألة من مسائل العقيدة وهكذا. قال وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. فإن هذا من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين الرد إلى العالم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كما ذكرنا في المرة الماضية نسمع الخبر في إذاعة كذا على طول نصدق وننشر. والله هذا أيضا يحتاج مراجعة، المفروض الواحد ما يصدق الأخبار حتى يتحقق. قتل اليوم كذا، اليوم حصل كذا وكذا، فنبني ونبني بيوت وعمارات على خبر إيش؟ على خبر كاذب. نعم. قال وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وفي رواية أخرى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. نعم، يعني احمر وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. يقول عبد الله بن عمر فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم أشهده، ما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. يعني يقول الحمد لله أنني شهدت هذا الإيش المجلس، لأنه استفاد منه إيش؟ استفاد منه قاعدة أصيلة، وهي ماذا؟ فما عرفتم منه فأعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذه أصل الدين، هذا هو أصل الدين، أنك ما علمته من الدين وتحققت منه اعمل به، وما جهلته فرده إلى عالمه كي يبين لك، كي يبين لك. نعم. ثم ذكر أيضا ما رواه الإمام أحمد وهو عند مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت، يعني بكرت، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. نعم. قال: وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، أذاعوا به يعني نشروه، وهم لم ينشروا إلا بعد أن اعتقدوا، فإذن هم اعتقدوا ونشروا. قال: إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. نعم، وقد لا يكون لها صحة. ولذلك يعني جاء عن كثير من السلف ذم الاستخبار، الاستخبار يعني النيسان عن الأخبار. نعم، وذلك لكثرة الإيش؟ لكثرة الكذب. إذا كان جماعة من الصحابة في آخر عهدهم امتنعوا من الرواية خوفا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا في الصحابة فما بالك بمن بعدهم. قال: وقد قال مسلم في صحيحه وذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا يعني كذب كثير أن يحدث بكل ما سمع. قال: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، قال نسبة القول إلى صاحبه وقد يكون غير وقد يكون لم يقله، وقيل طبعا هذه أشد لأنها بناء للمجهول، قيل كذا. قال: أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. نعم. قال: وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 866، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، يعني كل ما يتكلم يقول إيش؟ ها؟ زعم فلان، زعم فلان، فهو جعل هذه الكلمة كالركوب، كما أنه يلازم إيش؟ يلازم ركوبته، فهو ملازم لهذه الإيش؟ الكلمة، فجعلها كالمطية. وإنما يعني ينبغي أن يتحقق الإنسان من الكلام. طيب، لو قال قائل جاء عن الصحابة أنهم كانوا يتكلمون بهذه الكلمة، زعم فلان، كما قالت فاطمة بنت قيس أو غيرها، زعم أبو السنابل، زعم، فنقول هذا يحمل على القول المحقق. يعني إذا تكلم الصحابة بمثل هذه الكلمة فهم ما تكلموا بها إلا بعد أن تحققوا من الإيش؟ من القول. فإذا المطية المذمومة وهي زعموا محمولة على ماذا؟ على القول غير المحقق الذي لم يتحقق منه صاحبه. وما ورد عن الصحابة من التكلم بزعموا وزعم فهذا محمول على أنهم تحققوا. قاله في الصحيح في مقدمة صحيح مسلم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث وهو يرى، وفي بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأنه ناقل للإيش؟ ناقل للكذب، فناقل الكذب كاذب. قال: ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، والقصة طويلة معروفة. فجاءه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، مع أنه أول شيء سمع ماذا؟ لما جاءه صاحبه الذي كان يتناوب معه، كان عمر يتناوب مع أحد الأنصار، يتناوب في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيحضر عمر يوما ويذهب يخبر الأنصار، ويحضر الأنصار يوما ويذهب يخبر إيش؟ عمر. قال عمر: فجاءني صاحب الأنصار يوم وطرق الباب، فأول ما فتح الباب قال له: جاءت غسان؟ لأنهم كانوا إيش؟ كانوا يتوقعون أن غسان تغزوهم، غسان من بلاد الشام. قال: لا، ولكن طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فجمع عليه ثيابه وذهب، دخل المسجد وجد الناس مجتمعين حول المنبر يبكون، نعم، فوجد الناس يقولون ذلك، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. هذه أيضا لم تكفه، فإذا لم يعمل بإيش؟ أول شيء لم يعمل بخبر الأنصار حتى يتحقق، وبعدين لما وجد الناس مجتمعين أيضا ما كفاه هذا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا أمر عام، أمر كبير، وهذا لا ينفي أن يقبل خبر الثقة فيما سوى ذلك. فإذا في الأمور الكبيرة لا بد من التحقق كما فعل عمر، وإلا فالأصل أن خبر الثقة مقبول. إذا واحد معروف بالثقة بالصدق بالضبط ولم يجرب عليه كذب، فالأصل أننا نقبل إيش؟ خبره. لكن في الأمور الكبيرة ما نتعجل وإنما نتحقق. قال: فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: فقلت: الله أكبر. نعم، شوف كيف الخبر انتشر إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ طلق نساءه. لما تحقق عمر وذهب إلى أصل الكلام وأصل الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، وإنما كان إيش؟ وإنما كان إيلاء. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، وهذا ليس بإيش؟ وهذا ليس بطلاق، وهذا ليس بطلاق. قال: وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: لا. قال: فقمت على باب المجلس فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم كعمر رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى خلافته. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. قال ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. نعم استنبط الماء يعني حفر حتى يخرج له الماء. قال ومعنى قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عن ابن عباس قال يعني المؤمنين. نعم ثم ذكر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الشاعر أشم كثير يد النوال قليل المثالب والقادحة. قليل المثالب عندما يقول قليل المثالب يعني لا مثالب له. فأحيانا تكون القليل ها يعني ليس المراد بها القليل. استدل قليل المثالب والقادحة يعني ايش؟ يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. فإذا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني ايش؟ يعني لاتبعتم الشيطان ها كلكم. نعم قال وقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشر القتال بنفسه. ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. وذكر ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده وهو صحيح عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل فيكون ممن يقول الله فيه ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة. هل هذا إلقاء بيده إلى التهلكة؟ قال قد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فإذا كان البراء يقول له إيش ها قاتل ولا لا تقاتل ها قاتل. نعم قال ورواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، لأن الله بعث رسوله وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. نعم فإذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هذه الآية بخلاف ما يفهم الناس. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني أنفقوا، لأنكم إذا ما أنفقتم ألقيتم بأيديكم إلى ليش؟ إلى التهلكة. كما قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بعدم الإنفاق. نعم وأيضا رواه ابن مردويه كالذي قبله. قال وقوله وحرض المؤمنين أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف. نعم القتال صفوف كما أن الصلاة صفوف. نعم صف القتال يدخل كله، ما أحد يهرب، ولذلك كان التولي يوم الزحف من الكبائر، تدخلون كله، إما أن تنتصروا وإما أن تقتلوا في سبيل الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أيها الإخوة نذكر هذه الحديث، حديث في الجهاد، حتى نحدث أنفسنا بالإيش؟ بالجهاد إذا وجد بشروطه. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو، فما الذي نملكه الآن؟ ها، أن نحدث أنفسنا بإيش؟ بغزو. فنقول: الله تبارك وتعالى قادر على أن يجمع كلمة المسلمين وأن تكون كلمتهم واحدة ويقاتلوا أعداءهم، فإذا حصل ذلك إن شاء الله نكون في أول الصفوف، فتحدث نفسك بإيش؟ بالغزو. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ نعم، فلا نبشر الناس بذلك، كما هو حالنا الآن، يعني حال المسلمين الآن. ربما الإنسان المؤمن، وهذا شأن المؤمن، أن يتحسر على ما فاته من الجهاد ومن الهجرة، فنقول له: افعل هذا، إيمان، صلاة، زكاة، صوم، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة، يعني لا تبشروه، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة. أوسط الجنة يعني أعلاها، تعرف مثل إيش؟ مثل هذه القبة اللي فوقنا هذا، صح؟ أوسطها إيش؟ هو إيش؟ هو أعلاها، لأن الجنة قبة. نعم. قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. عرش الرحمن فوق جنة الإيش؟ فوق جنة الفردوس. قال: ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من الفردوس. قال: وعن أبي سعيد الخدري، والحديث رواه مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. وإذا كان لم يكن جهاد الآن، فهناك جهاد هو الذي يكون أساسا لهذا الجهاد الآخر، ألا وهو جهاد العلم، جهاد الطاعة، تجاهد نفسك على تعلم العلم الشرعي، وتجاهد نفسك في طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. قال وقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم بالتحريض. فجعل الله تبارك وتعالى التحريض، تحريض المؤمنين على الجهاد، سببا في كف بأس الذين كفروا. قال وقوله والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ولو يشاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. الله عز وجل يعجز هؤلاء، وإنما إيش الموضوع؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أنت تقول أنا مؤمن، نريد أن نختبر صدق الإيمان، نقول لك احمل السيف وجاهد في سبيل الله، فإذا جاهدت في سبيل الله فإيمانك صحيح صادق، وإذا هربت كما كان يهرب المنافقون فإذا انكشفت. فقدر الله تبارك وتعالى الجهاد والطاعات والأوامر والنواهي من أجل اختبار الإيش؟ اختبار العبد، كما قال تعالى في سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أخباركم يعني إيش؟ يعني إيش اللي في قلوبكم؟ هل فيها إيمان صحيح صادق ولا فيها كلام على اللسان؟ قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال وقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. وفي هذا حث على ماذا أيها الإخوة؟ على أن نفعل الخير المتعدي، الخير المتعدي للآخرين، فهو إيش؟ فهو أكثر نفعا، أحسن مآلا وأكثر ثوابا. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن إيش؟ ها؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أن يكونوا طائعين. فأحب أن تتصل طاعتهم وعبادتهم بإيش؟ بذرياتهم. وبعدين قالوا إيش؟ واجعلنا للمتقين إماما، يعني إيش؟ يقتدى بنا في الخير. فهذا هو الخير المتعد، هذا هو الخير المتعد. فالصفات التي قبلها هذه صفات قاصرة على أنفسهم، والصفتان الأخيرتان هذا في الخير المتعد، فالإنسان يحرص على الخير المتعد. قمت ليلة مثلا صليت 11 ركعة، صليت 4 ساعات، طيب في المقابل قام إنسان في ال4 ساعات صنف رسالة وطبعها ووزعها على الناس، أيهما أكثر أجرا؟ طبعا هنا يأتي هنا موضوع التفاضل بين العبادات، فنقول يعني التفضيل المجرد مما لا شك فيه أن الخير المتعدي أكثر نفعا، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يهمل الخير القاصر، وإنما نحن نقول صلى ركعتين وإيش؟ وصنف الرسالة في ال4 ساعات هذه، صلى ركعتين 40 دقيقة مثلا، وبعدين كمل تصنيف الإيش؟ تصنيف الرسالة، فتجمع بين الأمرين. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أن يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته. واحد ابتدع بدعة وانتشرت في الناس، كل من يعمل بهذه البدعة فالذي ابتدعها عليه كفل منها. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا. لماذا؟ لأن كل من يعمل بالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثله إيش؟ أجره. وفي المقابل كان إبليس أعظم الناس وزرا، لأن كل من يعمل بالشر فعلى إبليس مثله إيش؟ مثل وزره. نعم. قال: كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. تؤجروا هذا النفع المتعدي. قال: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فأنت عليك الشفاعة، وأما الأمر تحقق ولا ما تحقق فهذا على الله تبارك وتعالى. قال: وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. نعم، وهي داخلة بلا شك. قال: وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق: مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا، وهو بمعنى، وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسد وابن زيد: قديرا، وهذا هو المعنى الثاني. فإذا فيه معنيان، فإذن هذا هو تفسير السلف. تفسير السلف ما أحسنه، كلام موجز وشامل. فإذن ابن عباس ومن معه قالوا إيش؟ حفيظا، الله تبارك وتعالى يحفظ أعمال العباد ويحسبها عليهم ويحصيها عليهم. والمعنى الثاني الذي ذكره سعيد بن جبير ومن معه: قديرا. نعم، فإذن هذان معنيان. ابن عباس جاء عنه أيضا أنه استدل ببيت من الشعر يفسر به مقيتا، وهذا معروف عن ابن عباس أنه كان يفسر القرآن بأشعار الإيش؟ بأشعار العرب، الشعر الذي هو شعر على أصوله، شعر عربي. يأتي الآن الشعراء الذين لا يعرفون النظم، فيطلعوا لك أي شيء، كالكلمة من هنا وكلمة من هنا، يقول لك لا ده شعر حديث، شعر حر، لأنك عاجز أصلا عن أن تأتي بالشعر الذي كان عليه شعراء الجاهلية. لما عجزوا أن يأتوا مثلا بمثل أشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، عندما تقرأ يعني شعر هذين الرجلين تجد يعني شعر حكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. فجاءوا في آخر الزمان لما عجزوا قالوا إيش؟ قالوا لا، هذا شعر حر. فمما استدل به ابن عباس قال: وذي ضغن كففت النفس عنه. هذا العروض اللي بيقولوا عليه، يعني كيف تقرأ البيت تجده متزن. وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا. إذا أنت تعرف العروض فأنت تعرف إذا كان هذا شاعر ولا لا، مع أن الشعراء لما وضعوا الشعر هم وضعوه يعني إيش؟ ارتجالا. بعد ذلك جاء الخليل بن أحمد بعدهم وصار يطلع أوزان الإيش؟ أوزان الشعر، فتجد القصيدة ما شاء الله قصيدة طويلة ومع ذلك تمشي على وزن إيش؟ على وزن واحد. وذي ضغن يعني إنسان في قلبه ضغن. قال: كففت النفس عنه، يعني هو يحقد علي ولكن أنا كففت إيش؟ كففت نفسي عنه. وكنت على مساءته، يعني على أن أسيئه مقيتا. مقيتا يعني إيش؟ ها؟ قادرا. وكنت على مساءته مقيتا، يعني كنت على أن أسيئه قادرا. نعم، فهذا البيت مما يفسر به هذا الاسم لله تبارك وتعالى مقيتا، فمن أسمائه سبحانه وتعالى المقيت. وهو الحفيظ القادر سبحانه وتعالى. نعم. جاء عن ابن أبي حاتم عندك أيضا بإسناد عن عبد الله بن رواحة وسأله رجل عن قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا، قال يقيت كل إنسان على قدر عمله. يقيت يعني ايش؟ ها؟ يحاسب، يحاسب. فإذا يمكن أن يكون هذا معنى ايش؟ معنى ايش؟ ثالثا. فصار ايش المقيت؟ ها؟ الحفيظ والقدير والمحاسب الذي يحاسب عباده. يقيت كل إنسان على قدر عمله. قال وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم، أو ردوا عليه بمثل ما سلم به، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. الزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. وللأسف أيها الإخوة في بعض الناس تدخل السلام عليكم ورحمة الله، سام سام بس، هذا الذي تسمعه منه، لدرجة أنك بعد ذلك تقول آخر مرة أسلم عليك، الرجل يقول لك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذان 20 حسنة، أنت ترد عليه سلام، هذا سلام أحسن، في سعد يقول سام يعني سين وبعدين ما نعرف اللي بعدها ألف ولا إيش، ها مرحبا أحسن، لا أنا أقول على سام، هذه مشهورة. نعم. فإذا كنت تحبه كما ذكرنا بالأمس إن علامة المحبة الأمر بالمعروف والنهي عن إيش عن المنكر، قل له يا أخي أنا سلمت عليك سلام واضح، ها مفروض عليك المماثلة، المماثلة إيش مفروضة، والزيادة ها مندوبة. نعم. فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. الذي عندك قال ابن جرير كذا وذكر عندك يعني حديث، هذا منكر، هذا منكر كما في السلسلة الضعيفة برقم 5433 عن سلمان أن جاء رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فقالوا عليك السلام ورحمة الله، وجاء آخر لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال إنك لم تدع لنا إيش؟ إنك لم تدع لنا شيئا. وهذا يستدل به من إيش؟ من لا يقول بزيادة وإيش ومغفرته، نقول هذا حديث منكر. فالذي يذكر لك هذا الحديث على أنه لا يزيد على وبركاته، ها قل له هذا حديث منكر. قال وفي هذا الحديث ابن كثير يقول دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف كيف ابن كثير استدل بهذا الحديث مع أنه حديث إيش؟ منكر. طبعا منكر عندنا يمكن أن يكون عند ابن كثير ليس منكرا. نعم. طيب ها؟ أيوه عبد الله بن السري، لا هذا راوي، راوي عندك في الإسناد. قال ابن جرير حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي، فهذا هو، هذا هو الذي يروى حديث منكر. طيب لا زيادة في السلام، إيش يعني لا زيادة في السلام؟ في الإلقاء ولا في الرد؟ طبعا ابن كثير يعني هنا في الإيش؟ في الرد، لأنه استدل بهذا الحديث إنك لم تدع لنا شيئا، يعني لم تدع لنا شيئا نزيده عليك، لأنك سلمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإذن ابن كثير هنا لما قال لا زيادة في السلام، يعني لا زيادة في الرد يعني على هذه الصفة، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول تعليقا على هذا الكلام: ثبتت زيادة ومغفرته وزيادة وطيب صلواته، هذا في الرد. فإذا يمكن أن تزيد في الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته، نعم هذا في الرد. وأما في الإلقاء، في إلقاء السلام، فانتهى السلام عند وبركاته، فلا يشرع للمسلم أن يزيد على وبركاته، لا يشرع للمسلم أن يزيد على وبركاته، ويشرع للراد أن يزيد ومغفرته وطيب صلواته. الدليل هذا موجود في صحيح الأدب المفرد في كتاب في باب السلام، وفي السلسلة الصحيحة 1449. اكتب نص حديث الصحيح. قال: كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا في الصحيح، هذا رواه البخاري في التاريخ عن زيد بن أرقم. نعم، والحديث صحيح. فإذا يشرع الزيادة على وبركاته في الإيش؟ في الرد لا في التسليم. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عمران بن حسين والحديث صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. عشر لمن؟ للمسلم. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال: ثلاثون. فهذا فيه حث للمسلم أن يلقي السلام تاما إلى وبركاته حتى يأخذ 30 حسنة. عندك وقال ابن أبي حاتم هذا إسناده ضعيف. إسناده ضعيف ليش يا حمد؟ لأن سماك هذا الراوي عن عكرمة، رواية سماك عن عكرمة رواية ضعيفة. سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول: فحيوا بأحسن منها وردوه. نقول صحيح، إذا سلم عليك الكافر سلاما واضحا رد عليه السلام، لكن تقول: عليكم ليش؟ وعليكم السلام، بس هذا انتهى السلام، انتهى الرد للكافر عند وعليكم السلام. أما إذا لم يسلم سلاما واضحا فتقول: عليك بس. قال: وقال قتادة: فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أو ردوها يعني لأهل الذمة. قال: وهذا التنزيل فيه نظر، اللي هو التفريق بين المسلمين وأهل الذمة، بل كما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال، مثل ما قال وإيش؟ وزيادة. نعم، وسبحان الله، يعني تصحيح زيادة ومغفرته يتفق مع الآية، صح؟ صح ولا لا؟ إذا نحن صححنا زيادة ومغفرته في الرد هذا يتفق مع الآية، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فحيوا بأحسن منها أو إيش؟ أو ردوها. فلو ما كانت زيادة ومغفرته صحيحة فكيف بأحسن منها؟ والمسلم يشرع له أن يتم عليك السلام. افرض المسلم قال أنا سأسلم وأتمم، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فكيف الله عز وجل يقول فحيوا بأحسن منها؟ فنقول ثبوت زيادة ومغفرته مما يتفق مع هذه الآية، لأن الله عز وجل قال بأحسن إيش؟ بأحسن منها. قال فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم كما في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا علل قال فإن أحدهم يقول السلام عليك، طيب نحن إذا سمعنا وتأكدنا أنه يقول السلام عليكم فما هو العدل؟ العدل أن تقول وعليكم السلام، نعم، حتى يتحقق إيش؟ أو ردوها، نعم. لا توقف عند وعليكم السلام، نعم نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا، صحيح نحن لا نبدأ، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإنما يبدأوا بشيء آخر، قل له كيف حالك، صباح الخير، أي شيء، المهم لا تبدأوا بالسلام. قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، كيف فاضطروهم إلى أضيقه؟ كيف العدل؟ الآن هو ماشي بعيد عنك تروح تضايق عليه، هذا ليس العدل والقسط، أيوه، أو تلف عليه بالسيارة، لا، نعم، وإنما فاضطروهم إلى أضيق الطريق، يعني لا تفسح للطريق، أنت ماشي وبعدين هو يقابلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، فهو الذي ينحرف، أنت توقف في طريقك لا توسع له، هو الذي ينحرف. فإذا أنت وقفت في خطك وانحرف هو فقد اضطررته إلى أضيق الطريق، هذا معنى فاضطروهم إلى أضيقه. وأما أنك توسع له وتفسح له حتى يمر وأنت الذي تنحرف هذا لا يجوز، هذا لا يليق بالمسلم، الإسلام يعلو ولا يعلى. وإذا كان كذلك فلا يقدم، أنت ماشي معاه مثلا لا تقدمه عليك في المشي، بل أنت تمشي وهو يتبعك وهكذا. وقال سفيان الثوري عن رجل عن حسن البصري قال السلام تطوع والرد فريضة، صحيح. قال وهذا الذي قاله وقول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، صحيح. والذي كما ذكرت لكم الذي يرد بالسين هذا أثم، يأثم لأنه ما رد. قال لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب قوله السلام تطوع هنا قالوا هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب، يعني وإلقاء السلام تطوع، يعني ربما يكون هذا أيها الإخوة فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، فهذا فيه أن إلقاء السلام أيضا من الإيش؟ من الواجبات، إلا أن بعضهم يتأول يقول حق المسلم على المسلم ست، الحق هنا بمعنى الشيء المؤكد، نعم. ثم ذكر عندك ما رواه أبو داود والإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام بينكم. فهذا هو مفتاح المحبة. مفتاح المحبة إفشاء ليش؟ إفشاء السلام. كم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالألوهية أو بالإلهية لجميع المخلوقات. قال وتضمن قسما. فإذا هو خبر وقسم. الله لا إله إلا هو هذا إخبار من الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، وهو تضمن قسما أيضا بدليل إيش؟ لا يجمعنكم. فاللام هذه هي اللام التي تكون في جواب القسم، فإذا ما قبلها يكون قسما أو تضمن قسما، إما أن يكون قسما صريحا أو يكون تضمن إيش؟ قسما. قال لقوله لا يجمعنكم، وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين. فانظر كيف خبر وقسم، والخبر من الله عز وجل صادق لا يتخلى، وأقسم الله عز وجل على ذلك. فإذا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. فهذا فيه اقتران التوحيد بالجزاء، وهذا كثير جدا، يقرن الله تبارك وتعالى في كتابه بين توحيده وبين ماذا؟ وبين اليوم الآخر الذي فيه عدل الله تبارك وتعالى. أخونا حمد هنا يعني ذكر لنا في هذه النسخة التي حققها من؟ الشيخ سامي. أيوة. فالمهم أن هذا المحقق نقل عن الشيخ الألباني أنه حسنه في صحيح الأدب المفرد 843، فطبعا هذا المعتمد، وهو أثر ابن عباس قال من يسلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. فإذا أيها الإخوة في قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، فهذا اقتران بين التوحيد وبين الجزاء في اليوم الآخر، بين الجزاء في اليوم الآخر. التوحيد في الدنيا هو العدل، فالعدل هو توحيد الله تبارك وتعالى. الله وبركاته. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى الشرك ظلما، فالتوحيد عدل، فقرن سبحانه وتعالى بين توحيده وبين اليوم الآخر الذي يجمع الله تبارك وتعالى فيه الأولين والآخرين ليقيم عدله. وقد ذكرنا المناسبة الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، لأن الله تبارك وتعالى تقدم في هذه السورة ذكر المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، فالله تبارك وتعالى يجمع الكل ويحكم بينهم بعدله سبحانه وتعالى. قال ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام يراد به الإيش؟ يراد به النفي، يعني لا أصدق من الله حديثا، لا أصدق من الله. نعم. ولذلك قال أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ما أدري هل هنقدر نذكر المعنى الإجمالي ما أعتقد، لأنها آيات شوية فيها إشكال في التفسير، فنقف عند هذا الموضع ومن كان عنده سؤال فليتفضل. نعم. اثنان يسألوني. نقدم من؟ ها؟ بس هذا قاعد بالخلف. ها؟ نفع متعدد. طيب تفضل. نعم. المقصود بها ايش؟
انما ذلك في النفقة. كيف
هذا؟ لا احنا قلنا هذا وقاتلوا في سبيل الله. السلام عليكم. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فهذه الآية في الايش؟ في النفقة. نعم. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة يعني بترك الايش؟ بترك الانفاق في سبيل الله. نعم. 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 رد عليه من هو خير منه في هذا المتخاصمين المتهاجرين، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال فإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه، يقصد الملائكة. نعم تفضل. نعم. نعم. عمرو بن شعيب. نعم. ايوه ايوه. اي طبعا هو بلا شك في من قبله.
مش في عمرو بن شعيب.
ايوه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، هذا صحيح. اذا صح السند اليه فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر كما ذكرنا.
المشكله في اللي قبله.
في اللي قبله. نعم. تفضل الاخ. نعم.
نعم.
نعم. لا هو نحن عندما نقول في النفقة يعني في مقابل الرد على شيء معين. أما في هذه الصورة التي ذكرتها فالأصل في القرآن أن لفظه عام، فالعبرة بعموم اللفظ. نعم. وإنما متى نقول إن هذه في النفقة؟ إذا مثلا واحد يريد أن يتصدق بمال كثير، فأنت تقول له يعني احفظ عليك مالك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نقول أصلا الآية إنما نزلت في الايش؟ في النفقة. نعم ردا عليه. نعم. نعم. أحسنت. نحن ذكرنا في خطبة الجمعة أن النفقة إما أن تكون في الطاعة أو في المعصية أو في الأمور المباحة. أسر عن الحسن البصري أن النفقة إذا كانت في الطاعة فلا سرف فيها، ما يقال عنه أنه أسرف. وأيضا جاء عن إياس بن معاوية أن النفقة في المعصية سرف ولو كان الدرهم واحد في المعصية. فإذا هذه الآيات محمولة على النفقة في المباحات. نعم نعم. نعم. لأن تقول هذا من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأنه هو المقصود أنك تفعل فعل ويترتب عليه إما حسنة أو سيئة، إن ترتب عليه حسنة فهذه شفاعة حسنة، وإن ترتب عليه سيئة فهذه شفاعة سيئة. ومما لا شك فيه أن المبتدع والمحدث في دين الله عز وجل يجد له أتباع، هذا داخل في الآية. نعم. فأهل البدع والأهواء يدخلون فيه، ومن يشفع شفاعة سيئة لأنه بدأ بالبدعة والناس تابعوه عليها، فبدل أن كان هو واحد هو الذي جاء بالبدعة لا صار هو وغيره فحصلت الشفاعة، لأن الشفاعة معناها التعدد. نعم نعم. أيوة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار أو آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وأوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وكما في كتاب الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم 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 نعم. هو هذا مما لا شك فيه، كلنا نقع في هذا حتى عند مراجعة الحفظ، إيش المانع من التدبر؟ بل التدبر من أحسن الطرق للحفظ. نعم. معروف أنه في القرآن القضية مش قضية كثرة. ابن عمر الذي حفظ البقرة في 8 سنين، ابن مسعود كان يقول كنا إذا تعلمنا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم نجاوزها حتى يعني نعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. بلا شك، وإن كان هذا لا يرضينا ولا يرضي كل الناس، لأن الكل يبغي يكون حافظه بس. أي ما بتفرغ إذا الإنسان ما تعود على التدبر من الأول فما ما يستطيعه. نعم. أيوة. هم شكل لها خصوصية علاوة على ذم الذي لا يتدبر عموما، يعني الذي لا يتدبر عموما مذموم، والذي لا يتدبر هذه الآيات بالخصوص أكثر ذما. ويل لمن قرأها ها ولم يتدبرها. أحسنت في التذكير بهذا الحديث. إن في خلق السماوات والأرض، ما التدبر يحتاج بقى أن أنت تقرأ وتقعد بقى لغاية ما يرد عليك المعنى، كأن في صدى يعني. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فتقول خلق السماوات والأرض هذه الذوات والأشخاص، اختلاف الليل والنهار هذه الأعراض، فالله تبارك وتعالى خالق الكل، خالق الذوات وخالق الأعراض، خلق ذاتك وخلق يعني صفاتك، لآيات لأولي الألباب، أولي العقول، علامات، علامات على ماذا؟ علامات على إله قادر متفرد بالخلق والرزق والتدبير. طيب إذا هم عرفوا هذا، فإذن إيش اللي يترتب على هذا؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا. فهذا من فوائد التدبر، من فوائد التدبر ذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويصلون من هذا التفكر إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا وإنما هذا حق. ما هو هذا الحق في خلق السماوات والأرض؟ أن الله تبارك وتعالى جعلهما علامة على توحيده. فلما تركب الطائرة وتشوف تجد تحت سبحان الله، وهكذا كلما علوت، كلما علوت ترى الأرض لا شيء. إذا أنت لما تركب الطائرة بتشوف كأن الأرض كلها تحتك. طيب هذا يفيدك في علو الله تبارك وتعالى، علو الله تبارك وتعالى، الأرض بالنسبة له لا شيء، لا شيء. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.